الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الحادية عشر في أنه تعالى لا ضد له. لا زال الكلام في صفاته تبارك وتعالى السلبية، وقد انتهى بنا الكلام إلى أنه عز وجل لا ضد له. الظن إذا أطلق يقصد منه معنيان. المعنى الأول: الضد في اصطلاح علماء المنطق والفلسفة، والمقصود منه ذلك الأمر الوجودي الذي يتعاور مع أمر وجودي آخر على محل واحد، وبينهما طرد ذاتي لا يمكن أن يجتمعان فيه في زمان واحد ومن جهة واحدة. والاصطلاح الثاني في الضد هو المساوي أو المكافئ في القوة، ويكون ممانعا في الفعل. الباري تبارك وتعالى لا ضد له بالمعنيين، والدليل على ذلك وجوب وجوده، فإن وجوب الوجود يدل على أن الواجب لا ماهية له، فإذا لم يكن له ماهية فلا نتعقل أن يكون له ضد بالمعنى الأول بالاصطلاح الأول، لأن الضدان ذاتان وجوديتان يعرضان موضوعا واحد، يتوردان على موضوع واحد. فالضد بالاصطلاح الأول يندرج ضمن مقولة العرض، ضمن المقولات العرضية عفوا، والمقولات العرضية لها ماهيات، والواجب تبارك وتعالى لا ماهية له. أيضا يندفع المعنى الثاني وهو وجود مكافئ لله تبارك وتعالى ومساوي في القوة، بنحو يكون مضادا له في التأثير، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الشريك، ونفي الشريك معناه عدم وجود ما يكافئ الباري تبارك وتعالى ويساوي الباري تبارك وتعالى في علمه وقدرته حياته في جميع صفاته الذاتية. فنفس وجوب الوجود يتكفل بإثبات نفي الضد عنه. لهذا يقول: قال والضد. أقول هذا عطفا على الزائد. أيضا فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور، هذا هو الاصطلاح الأول الاصطلاح المنطقي والفلسفي، على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول لا ماهية له، فلا يمكن أن يكون عرضا، والتضاد إنما يقع في الأعراض، فلا ضد له بهذا المعنى. ولو قلنا أن التضاد يقع أيضا في الجواهر، وهذا رأي موجود، يقال كما أن الأحمر الذي هو من مقولة الكيف يضاد الأبيض، ولذلك لا يجتمعان في موضوع واحد في عرض واحد، كذلك الصورة الإنسانية مع الصورة البقرية بينهما تضاد، ولهذا لا يجتمعان في مادة واحدة، أي لا يجتمعان في محل واحد. وعبارة المصنف شاملة للتضاد في الأعراض، وأيضا شاملة للتضاد في الجوهر، ولذلك عبر بهذا التعبير: من الذوات على المحل أو الموضوع. المحل هذا بلحاظ الصورة، الموضوع بلحاظ العرض. قال واجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا معنى. ويطلق أيضا المعنى الثاني على مساو في القوة ممانع، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة. المسألة الثانية عشر في أنه تعالى ليس بمتحيز. من صفاته تبارك وتعالى السلبية أنه عز وجل لا يكون في مكان فلا يكون متحيزا. ما الدليل على أن الواجب تبارك وتعالى لا يكون متحيز، ليس له حيز يشغله، فضاء معين مكان معين يشغله؟ الدليل ما هو؟ الدليل وجوب وجوده. فإن الواجب هو الذي لا يطرأ عليه التغير، ولا شيء من المتحيز الذي يكون في مكان إلا ويكون متغيرا. ما الدليل على أن المتحيز يا شيخ سمير لا يكون إلا متغير؟ الدليل ما مر عليكم في الباب الحادي عشر، أن الذي يكون في مكان لا يخلو من الحركة والسكون، لأنه إذا مر عليه الآن الثاني إن بقي في نفس المكان فهو ساكن وإلا متحرك. السكون هو الكون في المكان الأول في الآن الثاني، والحركة هو الكون في المكان الثاني في الآن الثاني. ومن الواضح أن الشيء لا يتصف بأنه ساكن إلا إذا بقي في محل وقد تغير آنه، ولا يكون متحركا إلا إذا تغير محله مع تغير زمانه. إذا المتحيز نسأل إما أن يكون في الآن الثاني باقي في نفس محله في نفس حيزه الأول فيكون ماذا؟ ساكن. وإما أن يكون انتقل من حيز إلى آخر فيكون فالمتحرك لا يخلو، فالمتحيز لا يخلو من السكون والحركة. وما لا يخلو من السكون والحركة فهو متغير، ولا يكون الواجب متغيرا. من هنا قال والتحيز، أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه المجسم الذي قال الباري تبارك وتعالى جسم. والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، وقد سبق تقرير ذلك هناك في حديثه عن الجسم. بحث المصنف هذه المسألة وأقام الدليل على أنه ما لا ينفك عن الأكوان فهو حادث، وأثبت بذلك حدوث الأجسام. قال وكل حادث ممكن فلا يكون واجبا، هذا خلف، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. إذا ثبت أن الواجب ليس في حيز يثبت أنه ليس بالجسم، لأن الجسم لا يكون إلا في حيز. قال المسألة الثانية عشر في أنه تعالى ليس بحال في غيره. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى صفة جديدة من صفات الله تبارك وتعالى السلبية. أولا ما معنى صفة سلبية؟ نحن نقول الله تبارك وتعالى له صفات سلبية، ماذا يقصد من الصفات السلبية؟ ماذا في تصوركم عن صفات الله تبارك وتعالى السلبية؟
سلب النقائص،
سلبي ممكن أن نثبت للذات،
ممكن أن نفي يعني خلق
أو لم يخلق، صار ذاتي ممكن. لا هذا الفعلية، هذا الثبوتية الفعلية،
سلبي
نحن نريد السلبية.
في صفات
سلب النقائص هل هو هل هو اتصاف او هو سلب الاتصاف؟
سلب الاتصاف.
فلماذا نقول إذن صفه سلبيه اذا كنا نسلب الناقص؟ لماذا نقول
سلب الحامل يعني؟
اذا كنا نسلب الحامل لماذا نقول الله تبارك وتعالى يتصف؟ يتصف باي شيء؟ يتصف
بعدم هذه
الصفه. المقصود بالصفه السلبيه ان ندخل السلب على وصفا لا يليق مع الذات المقدسه، ولعله هذا مراد الشيخ، ثم نصف الذات بالسلب، نفس السلب يكون وصف. فنحن في الواقع لا نسلب الوصف بل نصفه بالسلب، ولهذا يقال صفه سلبيه. نقول الله يتصف بانه ليس بجسد. وحيث ان سلب النقص، سلب النقص العلامة الطباطبائي يقول وحيث ان سلب النقص مرجعه الى اثبات الكمال، لان سلب النقص كمال، فالباري تبارك وتعالى نحن نثبت له كمال بهذه الصفات السلبيه. ولكن التعبير الدقيق ان نقول وحيث ان سلب النقص يلازم ثبوت الكمال، لا يمكن ان يكون الثبوت هو عين السلب. نعم لازم سلب النقص اثبات الكمال، فنحن في الواقع نصف الباري تبارك وتعالى بلازم هذا السلب، وهو إثبات صفة الكمال التي يفتقر إليها من يتصف بهذه الصفة الناقصة. خب، من صفات الله تبارك وتعالى الحلول. ماذا يقصد من الحلول أولا؟ وما الدليل على أن الله تبارك وتعالى ليس بحال في غيره؟ الحلول من حيث المفهوم يتحقق فيما إذا تحقق ثلاثة أركان. الركن الأول أن يحل شيء في شيء، أن يكون شيء ظرفا شيء آخر، محلا لظرف آخر، موضوعا لظرف آخر، هذا الركن الأول. فلا بد من شيء في شيء. الركن الثاني أن تبقى الهويتان، هوية الحال والمحل، بأن يكون لكل واحد منهما وجود مستقبل. أما إذا اندكت الهويتان بأن وجد شيء ثالث وراء حقيقة الحال وحقيقة المحل، هذا لا يسمى بالحلول وإنما يسمى بالاتحاد. أحسنت. كذلك إذا بقيت حقيقة أحدهما وانتبت حقيقة الآخر، هذا لا يسمى بالحلول بل يسمى بالاستهلاك. نظير كمثال مثلا نظير استهلاك الماء المضاف المتنجس في الماء المطلق، هذا استهلاك، ذهاب هوية واندكاكها في هوية أخرى. نظير مثلا ذهاب هوية البرتقال وتحولها إلى وجود إنساني، فإن الإنسان إذا أكلها ما يأكله يتحول إلى وجوده بحركة جوهرية، هذا ليس نحو من الحلول وإنما نحو من اندكاك واستهلاك حقيقة في حقيقة أخرى ووقوعها في سلم تكاملة. لا بد في الحلول من بقاء هويته، هذا هو الركن الثاني. مثال الحلول مع بقاء الهويتين مثلا أن نسكب ماء في كأس، أو مثلا حلول الروح في الجسد، أو حلول العرض في الجوهر، أو حلول المادة بالصورة، إذا قلنا بأن لها وجود مستقل في الخارج بهذا التصور. أما لو قلنا وجود واحد انتزع منه مادة صورة كما هو رأي جملة من الفلاسفة المحدثين، فلا يكون هذا ضرب من ضروب الحلول. على كل حال، الركن الثالث أن يكون الحال تابعا للمحل في تنقله وتغيره، كما في الماء الذي تضعه في الكأس، إنه تابع للكأس في محله. إذا وضعت الكأس يمينا يكون الماء يمينا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازع الهواء عن شمالية، يقول المجنون، فأكو تبعية، أكو يتنقل بتبع المحل. خب، هذا هو حقيقة الحلول. هذا هو مفهوم الحلول. هل يمكن أن يثبت الحلول لله تبارك وتعالى؟ قالوا وجوب الوجود ينفي الحلول عنه. إما لأن حقيقة الحلول تبعية الحال للمحل ولا يتعقل أن يكون الواجب تابعاً لغيره، المفروض أنه واجب مستقل كيف يكون تابعاً لغيره. أو هذا بيان ثاني، يقال لو كان الواجب حالاً فهل الحلول بالنسبة إليه أزلي أم حادث؟ إن قلت أزلي يلزم تعدد القدم، ما صار فقط الواجب بل أيضا محله قديم. إذا قلت لا الحلول حادث يلزم تغير الواجب، فلا بد وأن تلتزم بأن الواجب ليس حالا، لأن حلوله إما يلزم منه تعدد القدماء أو يلزم منه
تغير
الواجب. خب، قال في أنه تعالى ليس بحال في غيره، قال والحلول. أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح. لاحظ العلامة يبدو أنه كان ليس فقط خبيرا في عقائد المسلمين بل أيضا كان خبيرا في عقائد النصارى. النصارى عندهم مذاهب وآراء في علاقة المسيح بالله تبارك وتعالى. رأي يقول المسيح مخلوق ولكن هو إله باعتبار الحلول، وهذا الذي أشار إليه العلامة. رأي آخر يقول لا، المسيح عبد مخلوق لله تبارك وتعالى، رسول كغيره، وهذا مثلا ما يظهر من إنجيل برنابا أحد الأناجيل الموجودة في زماننا. ورأي يقول لا، عندنا حقيقة واحدة ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها ثلاث ظهورات، ثلاث وجودات في الخارج، وجود الآب والابن وروح القدس، وهذه التي تظهر من سائر الأناجيل مثل مرقس وبرنابا ويوحنا، الأناجيل الموجودة خصوصا إنجيل يوحنا، لأن إنجيل يوحنا لعله هو أكثر الأناجيل تأكيدا على إلوهية المسيح وحذفا للعبارات التي ظاهرها أنه مخلوق وليس إلها. هذا رأي. ويوجد رأي ذهب إليه بعض المحدثين من المسيحيين، وهو الرأي الذي يقول الله واحد كما تعتقدون أنتم أيها المسلمون، ولكن هذا الواحد له صفات متعددة كما أنتم تقولون. ألا تقولون الله واحد ولكن يظهر في الذهن بحياة بقدرة بعين، وتلتزمون بتعدد صفاته الذاتية في عين وحدتها في عالم الخارج؟ كذلك نحن نقول، نقول يوجد إله واحد وليس الآب إلا وصف ذاتي له نظير وصف العلم، والابن وصف ذاتي له نظير وصف الحياة، وروح القدس وصف ذاتي له نظير وصف القدر. فإذا هنالك حقيقة واحدة ولكن ماذا؟ تتعدد في الذهن وتظهر بمظاهر متعددة نظير تعدد ذات الواجب تبارك وتعالى ذهنا عند المسلمين. الذي ألجأهم إلى القول بهذه المقالة وضوح سخافة القول بأن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، وظاهر كتبهم القول بأن 1+1+1 يساوي
1.
فقالوا في الواقع لا يوجد عندنا إلا واحد، ماكو زائد، واحد، واحد يساوي واحد. أراد أن يجعلوها من هذا القبيل، ولكن هذا الكلام فعلا لا ينطبق. وقعت مناظرة بيني وبين قس في البالتوك، فقلت له نحن المسلمون نلتزم بتعدد الصفات، ولكن في الخارج نلتزم بالوحدة، بحيث نقول كما قال الإمام الصادق: يسمع بما يبصر به ويبصر بما يسمع من. عندنا حقيقة واحدة، الذي خلق بقدرته هو الذي علم بعلمه، ولا يوجد حكم للقادر في عالم الخارج يختلف عن حكم العالم، بل كله علم، كله قدرة، كله حياة، كله سام. نلتزم بهذا حقيقتان. أما أنتم تلتزمون بالعكس، أنتم تقولون آدم ارتكب معصية وسود وجه أبناء آدم، فبقيت معصيته سارية في ذريته، والباري تبارك وتعالى أراد أن يكفر خطيئة آدم وخطيئة ذريته التي اكتسبت منه، فأرسل الأنبياء ولم يتحقق الغرض، فرأى أن يرسل ابنه من أجل أن يكفر. بعضهم حتى يمثل بهذا المثال، يقول أنت في بعض الأحيان تجد أنك مضطر لأن تذهب بنفسك لإنجاز بعض المهمات، ترسل أكثر من رسول فلا ينجزها، فتقوم ماذا؟
بنفسك،
أو بإرسال ماذا؟ مقرب منك، أنت لا تستغني عنه، ولكن حيث أن المهمة انحصر نجاحها فيه تضطر أن ماذا؟ تتنازل عن قربه وترسله. يقول هذا ما حدث، الآب أرسل الرسل لم يتحقق الغرض، فاضطر إلى أن يرسل ابنه، فنزل الابن، فصار قتل الابن كفارة لذنوب أبناء آدم. وإذا سألناكم الذي صلب، الآب أو الابن، تقولون الابن وليس الأب ولا روح القدس. الذي أرسل وأنزل لكي تنجز المهمة، الابن أو الآب، تقولون لا، الذي أرسل الآب والابن هو المرسل. إذن أنتم في الخارج تثبتون آثار مختلفة. ثم في إنجيل يوحنا أنه لما صلب عيسى أخذ يبكي ويخاطب الآب. إذا سألناكم من المخاطب، تقولون الآب. نقول لكم المخاطب هو المسيح خط، تقولون لا، هذا هو المخاطب. فأنتم تثبتون في الخارج آثار تختلف، ليست آثار لموجود واحد. تقولون المصلوب غير الذي في السماء، الذي في السماء لم يصلب والذي في الأرض صلب. ثم ماذا تقولون؟ غير المصلوب هو عين المصلوب. هذا تناقض، هذا مرجوع إلى 1+1+1 يساوي 1، وليس مرجوعه إلى أن 1 يساوي 1. على كل حال، روح القدس هذا الذي تجلى لمانيا، يقولون هذا أيضا إله كعيسى كالآب. طبعا هم التعبير الدارج الآب، هم يقولون لا الآب، لعله مثلا من الإياب أخذ أو ما أدري، في كتبهم يعبرون بالآب لا يعبرون بالآب. على كل حال، العلامة رحمة الله تعالى عليه لم ينسب الحلول إلى كل المسيحيين، وهذا دليل على أنه مطلع رحمة الله تعالى عليه على أفكاره. قال: وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وبعض الصوفية القائلين بأنه حل في أبدان العارفين. أيضا الكلام هو الكلام، الصوفية المنقول عنهم آراء متعددة في مسألة علاقة الواجب بالممكن. فبعضهم يقول أصلا لا وجود إلا لله تبارك وتعالى، وما نراه من الكثرة في الخارج ليست إلا ظهورات بسبب محدودية الإدراك الذهني. ففي الخارج لا يوجد إلا الله، ليس في الوجود، ليس في الدار غيره من، على هذه النظرية لا يوجد حلول، لأن المحل معدوم، محل الله معدوم، لا وجود للخلاق بناء على هذه النظرية. نظرية أخرى تقول لا، هنالك وجود غير وجود الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى مقوم لذلك الوجود بنحو لا معنى لوجود غير الله تبارك وتعالى إلا بالله، فما نراه من ظهور واستقلال الموجودات هو ظهور واستقلال لله تبارك وتعالى. أيضا هذا الرأي لا ربط له بمسألة الحلول، لأن هذا الرأي يلتزم بأن الله ليس حالا في الأشياء، غايته يقول ظهور الأشياء به، وظهور الأشياء به شيء، وأن الله تبارك وتعالى حال بالأشياء شيء آخر. نظرية ثالثة تقول لا، الله تبارك وتعالى يحل في خلقه بحيث يكون بعض العباد وعاء لله تبارك وتعالى، هذا منسوب إليها أو منسوب لأقل إلى بعض الصوفية، ولكن لم أقف على صحة هذه النسبة، يعني لم أجد صوفي معتد به من الصوفية الذين كتبوا يقول بأن الله تبارك وتعالى يحل في العباد كحلول مثلا الماء في الوعاء ونحو ذلك.
يعني يستشرف البعض كلمة،
يعني مثلا الحلاج يقول ما تحت جبتي إلا الله وأنا، أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحان حللنا بدنا، لكن ماذا يقصد من هذا الكلام؟ هل يقصد أن الله يحل فيه وينتقل معه كانتقال كحلول الإناء في الماء وانتقال الماء في الإناء؟ ظاهر اللفظ شيخنا بحسب استعمال اللغوي أو بحسب الاصطلاح الخاص، هؤلاء لا يحاسبون بالاصطلاح اللغوي، هؤلاء أصحاب مدرسة خاصة عندهم اصطلاحات خاصة يصرحون، نحن لا نقصد ما يفهمه العرف، وفهم مرادنا يحتاج إلى درس، فمثل هؤلاء كيف نحاسبهم به؟ الآن نحن الآن ذكرنا مثال، الآن ذكرنا مثال، الفقهاء يقولون لو عندك ماء مضاف نجس يظهر بالاستهلاك، وإذا لم يستهلك يبقى على النجاسة، وهكذا يقول الفقهاء. الآن إذا ترجع إلى المعنى اللغوي الاستهلاك، تجد أن الاستهلاك من طلب الهلكة، ولا يكون إلا عن قصد، فلو كان مراد من الاستهلاك المعنى اللغوي لازمه لو وقع الماء المضاف لوحده في ماء الكر لا يطهر، فهل يقبل أن يشكل على الفقهاء بهذا الإشكال أنكم وقعتم في تناقض؟ مرة تقولون لا يطهر إلا بالاستهلاك، معناه لو وقع الهلاك من دون استهلاك لا يطهر صحيح، ومرة تقولون لو وقع الماء المضاف النجس في الكر وانتفت هويته يطهر لارتفاع الموضوع، حصل الموضوع ارتفع ما عندنا ماء مضاف، صار ماء مطلق، هل يمكن أن نرد على الفقهاء إشكال التناقض؟ يقول لك لا، نحن عندنا اصطلاحات خاصة يا شيخ سمين، إذا قلنا استهلاك نقصد ترى الأعم، من مرادنا من استهلاك الهلاك سواء كان عن طلب أو لم يكن. في كل فن توجد اصطلاحات خاصة، وينبغي أن يحاسب أصحاب ذلك الفن وفق اصطلاحاته، وفق المعجم الذي وضعوه في شرح اصطلاحاته. الحلاج لما يقول ما تحت جبتي إلا الله وأنا، ماذا يقصد؟ عن صدر المتألهين يقول الذين أشكلوا على الحلاج مشكلتهم أنهم ما عندهم في الحمل إلا حمل أولي ماهوي وحامل شايع صناعي، هذا اللي عندهم، حمل أولي وحمل شايع صناعي. فقالوا حيث أنه الحلاج من الواضح أن ماهية غير ماهية الله، فليس حمل الله على نفسي أنا من أهوى ومن أهوى أنا من قبيل حمل الإنسان على الإنسان أو حمل الحيوان الناطق على الإنسان، فإذا هو من الحمل الثاني. شنو الحمل الثاني؟ الشيء الصراع الذي يكون بالأكل اتحاد في الخارج، كما في قولك الغراب أسود أو القطن أبيض. إذا هو يقول بالاتحاد بينه
وبين
الله، فأشكلوا عليه وكفروه بموجب هذا القول، بينما لا، هؤلاء عندهم قسم ثالث من الحمل يسمونه حمل الحقيقة والرقيقة. في حمل الحقيقة والرقيقة ملاك الاتحاد ليس الوجود الخارجي، بل كون المحمول أو الموضوع واجد لكمال الآخر بصورة أتام وبصورة أشمل. ويقولون هذا الحمل يقع بين العلة والمعلول، بإمكانك أن تقول النار هي الحرارة ولكن بصورة أتام، والحرارة هي النار ولكن بصورة أتام. بإمكانك أن تقول الممكن هو الواجب ولكن بصورة أضعف، أنزل، أسفل، بصورة سافلة، استغفر الله، أسفل ظاهره صيغة أفعل. وأما الواجب تبارك وتعالى فهو الممكن ولكن بصورة، هل هذا فيه محذور يا شيخ سمير من الناحية العقدية أن تقول الواجب واجب لك، واجب الواجب واجد لكمالات الموجودات ولكن بصورة أتم وبصورة أشمل، فيه محذور عقدي أن تقول واجد للعلم الموجود عند المخلوقات ولكن علمه ذاتي محيط بكل شيء أزلي بخلاف المخلوقات، وكذلك الأمر في القدرة، ما المحذور العقلي؟ لو عبرت عن هذه العقيدة ب أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أي أنا تنزل الله لكماله ومظهر لجماله، بهذا المعنى في محذور طبعا ماكم. على كل حال أنا لم أقف على صحة هذه النسبة، يعني نسبة الحلول إلى بعض الصوفية.
الحين كيف أنت نحن وفان على بلدنا فإذا أبصرته أبصار ثاني،
كل في هذا المعنى
أبصار
ثاني هذه إذا أردنا أن نحاسبها وفق المعنى اللغوي العرفي ما يفهمه عامة الناس، نعم من حقك، وذلك الذين كفروهم فقهاء عظام الذين حكموا عليهم بالانحراف ليسوا صغار الناس بل أكابر القوم، لأنهم حملوا كلامهم على الظاهر بحسب استعمالات اللغوية والمتفاهم العرفي، بينهم يقولون نحن عندنا اصطلاحات، تعال ادرس، عندنا ندرس كتب معينة في الحوزة مقررة، مو في الحوزة في حوزتهم، في حوزتهم العلمية عندنا الكتب مثلا التمهيد ومادري الفصوص ومادري شنو يدرسون، ما أدري شو يدرسون، بس خو عندهم مناهج تدرس. إذا مثل هذا اللي يقول صدر المتألهين يقول ذهبت لزيارة سيدي مولاي الإمام الرضا فرأيت شخصا يسبح الله، فرأيت شخصا يسبح الله بسبي ماسك له مسباح يقول الله منعه، فسألته تعرف ذلك الرجل؟ قال نعم، هو يقول بوحدة واجب الوجود، يعني هو يلعن صدر المتألهين لأنه يوحد الله، مو عارف الفرق بين وحدة الوجود ووحدة واجب الوجود، يلعنه لأنه يقول بوحدة واجب. من من المسلمين لا يقول بوحدة واجب الوجود؟ كل واحد يفهم شو يقول الطرف المقابل، الحكم فرع التصور، حتى يفهم كلام الطرف المقابل لابد أن يرى هل هذا يتكلم وفق الكلام العرفي فنأخذ بظهور كلامه بحسب الموازين العرفية، أو لا يتكلم وفق الظهور الخاص والعرف الخاص فيحاسب وفق ذلك العرف الخاص. على كل حال قال وهذا المذهب لا شك في سخافته الحلول، لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، بحيث بعد ما يستقل يكون ماذا؟ يكون ويا معه أينما ذهب. وهذا المعنى منتفي في حقه لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان، والحمد لله رب العالمين.
فمن قلنا أن الله حافي محل معناها تحدث واجب الوجود، يعني الله ليس لهم، يعني أين موجود طيب؟ الله موجود أين موجود؟
هذا أكو رواية عن أمير المؤمنين بقي التعامل فيه، داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايدة، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، خارج عنها لا كخروج شيء عن شيء. ماذا يقصد؟ من مثل هذه الرواية. الظاهر أن المقصود منها أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول السؤال بأين الله هو في نفسه خطأ، كأن السؤال يتصور أن هنالك مساوقة بين الوجود وبين الأين، أن يكون في مكان. فلما ثبت عنده أن الله موجود قال أين الله، والصحيح أن الوجود تارة يكون في مكان وهو الموجود المادي، وتارة لا يكون في مكان وهو الموجود المجرد. فالباري تبارك وتعالى ليس من شأنه أن يكون في الأشياء، لهذا بإمكانك أن تنفي عنه العدم وملكة العدم، تقول ليس في الأشياء، وأيضا ماذا ليس في الأشياء، لا هو حال ولا هو لا هو عفوا في محل متحيز، ولا هو أيضا ماذا ليس في مكان، لأنه أصلا الكون في المكان ملكة، والملكة مأخوذ فيها شأنية المحل. والباري تبارك وتعالى لأنه مجرد ليست في هذه الشأنية، نظير أن تقول الجدار ليس بأعمى ولا بصير، هل يوجد تناقض؟ لا يوجد، لأن الجدار ليس من شأنه أن يبصر، الذي من شأنه أن يبصر يمكن أن تقول له ماذا؟ أعمى. أما الذي ليس من شأنه أن يبصر أصلا، هذا يرتفع عنه الملكة ويرتفع عنه عدمه، لأن عدم الملكة ليس عدم مطلق، عدم خاص، عدم ملكة عما من شأنه أن يتصل بتلك، هذا هو المقصود. فبينهما تقابل مع وجود الشأنية. أما إذا رفعنا الشأنية نظر الحركة والسكون، الباري تبارك وتعالى ليس بمتحرك ولكن هو ساكن، السكون هو الكون في المكان الأول في الآن الثاني، إذن هو فرع وجود آنات ووجود أماكن. فالذي هو خارج عن الزمان وخارج عن المكان أين الآن وكيف الكيف، فلا يجري عليه ما هو أجرى، لا يتصف بكونه داخل في الأشياء ولا يتصف بكونه خارج عن الأشياء، لأن هذا وصف لمن من شأنه أن يتصف بالدخول فنقول هو ليس بداخل خارج، أو من شأنه أن يتصف بالخروج فنقول هو ليس، أما الواجب تبارك وتعالى فليس من شأنه ذلك.